الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشارح الحراس رحمه الله: وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة. طيب، يعني ما تقدم قد مر معنا كلام فيه، حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، يعني بمعنى واحد، سواء قلت نظرت إليه أو أبصرته، فالنظر بمعنى النظر بالأبصار، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه عند أهل اللغة، إن النظر المراد به نظر البصر، وإنما يطلق على النظر بالأبصار. قال: متعلق النظر هو الرب جل شأنه، أي هو جل وعلا المرئي المنظور الذي ينظر إليه جل وعلا. قال: وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك، تأويل مضحك، لأنه فيه تكلف واضح، فيه تكلف واضح. فهم قالوا في إلى بمعنى آلاء، وآلاء ليس كإلى كما تقدم، فآلاء جمع إلا، وهي النعمة مفرد، وآلاء نعم جمع، تكتب بالألف، ألف لام ألف، ألف همزة أسفل الألف، إلا إلا وآلاء، ليست بالألف المرجعة، وإنما بالألف الممدودة. هذا واضح فيه التكلف والتحريف، وأيضا تفسير الانتظار النظر بالانتظار كما تقدم باطل، لأن النظر عدي بإلى خلاف النظر إذا عدي ب إذا لم يعد فهو بمعنى الانتظار، إذا لم يعد فهو بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس، أو بالباء، فناظرة بما يرجع المرسلون، فناظرة بما أي منتظرة، وأما بإلى فبمعنى النظر، أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت، فانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. طيب، وأما فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، لا يقال النظر عدي بإلى هنا، وأنتم تقولون النظر إذا عدي بإلى فهو بمعنى النظر بالبصر، وهنا فنظر إلى ميسرة بمعنى فانتظار. كيف تقول النظر إلى عدي بإلى هو بمعنى النظر بالبصر، وهنا عدي بإلى وهو بمعنى الانتظار؟ الجواب على هذا أن هنا نظر، فنظرة كسر الضاد، فنظرة إلى ميسرة، ليس من النظر، من الانتظار، نظرة، عندنا نظر ونظر كسر، الكسر انتظار، نظرة ونظرة ونظرة نظر بالبصر، ففرق. فليس هنا فنظرة من النظر لكسر الضاء، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، عندنا نظر ونظرة، نظر ونظر، فرق، المعنى يختلف. فليس فلا يخالف القاعدة، هذا لا يخالف القاعدة، وهو أن النظر إذا عدي بإلى بمعنى النظر بالبصر. وقوله على الأرائك ينظرون، قد يقول قائل لم يعد النظر على الأرائك ينظرون، وأنتم تفسرون النظر هنا بالنظر بالبصر، وهو لم يعد بإلى. الجواب نقول بل معد بإلى، لأن المراد على أرائك ينظرون إلى ربهم جل وعلا، ينظرون إلى كل نعيم، وأعظمه النظر إلى رب العالمين جل وعلا، لأن الآية في سياق الامتنان على الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، فهم في نعيم على الأرائك ينظرون، فدل هذا على أنهم ينظرون إلى النعيم، وأعظم النعيم النظر إلى رب العالمين جل وعلا. لا يقال على رأيك ينظرون أي ينتظرون، لا يناسب تفسير النظر هنا بالانتظار، لأن المقام مقام نعيم، والانتظار ليس من النعيم، الانتظار ليس من النعيم. سيدة صار ينتظر تمر عليه اللحظات ثقيلة، والآية سيقت في مقام الثناء على الأبرار وذكر ما هم فيه من نعيم، فهنا في السياق محذوف، مقدر وتقديره على رأيه ينظرون أي إلى النعيم، وأعظم النعيم رؤية رب العالمين جل وعلا بدلالة سياق الآية، لأنها سيقت في الثناء على الأبرار وذكر ما هم فيه من النعيم. قال رحمه الله تعالى: وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم، جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم كما تقدم. قال: أما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. الآيتان الأخيرتان، الآية الأولى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله، حين يأتي ربنا جل وعلا أهل الجنة وهم في الجنة فيكشف عن وجه الحجاب فينظرون لوجهه جل وعلا. قول هنا والآية الثانية، الآية الثانية إنما جاء فيها تفسير عن السلف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة في الآيتين، صحيح أنه في الآية الأولى. أما الآية الثانية وهي قول جل وعلا هم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر المزيد هنا بالنظر لوجه الله الكريم، لكن ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عن الصحابة، يعني أبي بكر وعن جماعة من الصحابة والسلف. قال: ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجو هؤلاء على أن أولياءه يرونه، وأحاديث الرؤية متواترة. يعني هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه حجب الرؤية على الكفار. هذا منطوق الآية، منطوق الآية أن الله جل وعلا حجب الرؤية عن الكفار فلا يرونه في حال السخط، سخط الله جل وعلا عليهم وعاقبهم بهذا. دلت الآية على أن المؤمنين يرونه بالمفهوم، تدل الآية على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا كما استدل بذلك الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم، استدلوا بهذه الآية على رؤية رب العالمين يوم القيامة. قال أن الله جل وعلا أخبر أنه في حال السخط حجب الكفار عن رؤيته، وهذا يدل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا، حال رضاه جل وعلا عنهم. ونقل هذا عن الشافعي في أكثر من مؤلف من مؤلفات أهل السنة. والإمام القيم رحمه تعالى يقول في نونيته: ولقد أتى في سورة التطفيف أن ولقد أتى في سورة التطفيف أن الكفار لا يرونه، نعم، أو أن القوم قد حجبوا، نعم، ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن رؤية الرحمن، فدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان. يقول: ولقد أتى في سورة التطفيف، أي في سورة المطففين، أن القوم قد حجبوا عن رؤية الرحمن، أي الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل بالمفهوم، يعني مفهوم الآية، فدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. وبذا استدل الشافعي وأحمد أن وسواهما من عالم الأزمان. إذن الآية استدل بها السلف كالشافعي وأحمد وغيرهم على رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة. قد نقل الإجماع في الرؤية، في رؤية رب العالمين جل وعلا، ولم يخالف إلا الضلال ممن ضل من الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيره، والأحاديث في ذلك متواترة. ولذلك قال هنا الهراس رحمه الله: وأحاديث الرؤية متواترة في المعنى. التواتر هنا ليس تواترا لفظيا، التواتر تواتر معنوي، يعني حديث مختلفة ليس فيها ذكر الرؤية جميعا، لكن كلها تدل على معنى الرؤية، تدل على معنى الرؤية. ولذلك ذكرت الرؤية، ذكرت أحاديث الرؤية من ضمن الأحاديث المتواترة، كما قال القائل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب، أي من كذب علي متعمدا فليتبوأه مقعده فتبوأ مقعده في النار. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، أي الحديث المتواترة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا، نعم، من بنى لله مسجدا بنى له الله بيتا في الجنة. ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، أي وحديث الرؤية متواترة، وشفاعة، الحديث في الشفاعة، والحوض، الحديث في الحوض، ومسح خفين، أي حديث المسح على الخفين. وهذه بعض، يعني بعض مما تواتر من ما تواترت به الأحاديث. ولذلك ألف العلماء في الرؤية كالدارقطني رحمه الله وغيره من السلف، أفردوا مؤلفات في هذا الباب في الرؤية. ومنكر الرؤية كفره السلف، كما جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سئل عن من ينكر الرؤية قال: وكافر. لماذا؟ لأن هذه الرؤية متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أنكر الرؤية فهو كافر. والمعين بتوفر الشروط وانتفاء الموانع في حقه، لكن يقال من أنكر الرؤية كفر، من قال القرآن مخلوق كفر، زيد من الناس قال القرآن مخلوق هل هو كافر؟ هذا تقام عليه الحجة. من قال الله لا يرى يوم القيامة فهو كافر، زيد من الناس يقول الله لا يرى يوم القيامة تقام عليه الحجة. فإذا قيمت عليه الحجة بتوفر الشروط انتفاء الموانع حكم عليه بالكفر، والذي يقيم الحجة عليه من كان أهلا لذلك، ممن كان أهلا لإقامة الحجة، ليس لكل أحد. نعم. قال طيب متواترة في المعنى عند أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا ملحد. وأما ما احتج به المعتزل من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. نعم، يعني المنفي رؤية خاصة، المنفي رؤية خاص وهي الرؤية بإحاطة، هذا المنفي. والمثبت هي الرؤية من غير إحاطة، فنفي الخاص لا يلزم منه نفي العام، عندنا خاص منفي وعام مثبت، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام. فالمنفي الرؤية الخاصة التي هي الإدراك، وهي الرؤية بماذا؟ بإحاطة. وأما الرؤية نعم من غير إحاطة فهي مثبتة، فهي مثبتة في الآخرة، وأما في الدنيا فلا. قال لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، طيب فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى موسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. ثانيا أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. ثالثا أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن تجلى لأهل محبته وأصفيائه، وأتقدم معنى الكلام فيه. قالوا أما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذن فمعنى قوله لن تراني أي لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك. إذن في الآية لن تراني ليس فيها أنه جل وعلا لا يرى، لأنه إذا كانت الرؤية ممتنعة وأن الله جل وعلا نعم يمتنع عليه أن يراه أحد لقال إني لا أرى، هذا معنى لا أرى يعني مطلقا لا أرى أبدا. نعم، أو لست بمرئي هذا الذي فيه أن الله جل وعلا لا يرى مطلقا، فيه نفي الرؤية مطلقا. أما لن تراني كما تقدم لا تفيد نفي الرؤية مؤبدا، نعم، لأنها تأتي قد يراد بها النفي المؤقت، كما أن المنافقين في الدنيا لا يتمنون الموت نعم مؤقتا في الدنيا والآخرة يتمنونه، وهكذا الرؤية في الدنيا منفية فالنفي مؤقت أي في الدنيا، وأما في الآخرة فيرونه جل وعلا. وهناك مسائل تتعلق بأبحاث الرؤية، إنه يتعلق برؤية الناس لله عز وجل يوم القيامة، هل رؤية يوم القيامة خاصة للمؤمنين أو كذلك يراه غير المؤمنين؟ المسألة فيها أقوال، فمن أهل العلم من يقول الرؤية يوم القيامة خاصة لأهل الإيمان فقط، الذي يراه يوم القيامة المؤمنون فقط، أما الكفار فلا يرونه، والمنافقون كذلك لا يرونه. استدلوا بقوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي محجوبون عن الرؤية. ومن العلم من قال يراه الكفار أو يراه المنافقون، يراه المؤمنون والمنافقون، يراه المؤمنون والمنافقون، لأن المؤمنين يأتون مع لأن المنافقين يأتون مع المؤمنين، لأن المنافقين يأتون يوم القيامة مع المؤمنين، فينتظرون فيقال لهم: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. فيقال لهم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، فيقال: من تنتظرون؟ يقول: ننتظر ربنا. فيقول: ننتظر ربنا. فيقال لهم: هل بينكم وبينه علامة؟ يقول: نعم، يكشف لنا عن ساقه، يكشف لنا عن ساقه. فيكشف، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكشف ربنا جل وعلا عن ساقه، فيسجد له المؤمنون، وكل من كان يسجد له في الدنيا طواعية، يعني طاعة. ويأتي المؤمنون، يأتي المنافقون ليسجدوا، فتعود ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود. وهذا كما في قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فلا يستطيعون المنافقون، لا يستطيعون السجود. في الدنيا كانوا يغالطون، نعم، وينافقون بسجودهم وركوعهم، لكن يوم القيامة لا يستطيعون، يريدون السجود نفاقا كما كانوا في الدنيا فلا يستطيعون. الشاهد أن المنافقين مع المؤمنين يرون الله جل وعلا، والمؤمنين يسجدون والمنافقون لا يستطيعون. ولذلك من العلم من قال يراه المؤمنون والمنافقون بهذا الحديث، ومن العلم من قال يراه المؤمنون والكفار كذلك في الموقف، يراه المنافقون والكفار، يراه كل أحد في الموقف، لكن بعد ذلك يحجب، يحجب عنهم جل وعلا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يكون الحجب بعد الموقف، في الموقف يرونه وبعد ذلك يحجب عنهم فلا يرونه. حتى مع إثبات الرؤية، هنا أمر ينتبه له، حتى مع إثبات الرؤية، يعني المؤمنون يرون الله عز وجل، والمنافقون يرون الله عز وجل، والكفار يرون الله عز وجل، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كذلك يراه جماعات من أهل الكتاب، جماعات من أهل الكتاب هم كفار، جاء في الأحاديث أنهم يرونه مع أهل الإيمان. لكن نفرق بين رؤية المؤمنين لله جل وعلا ورؤية المنافقين والكافرين. الرؤية التي يراها المنافقون والكافرون لله جل وعلا رؤية ليس معها نعيم، رؤية ليس معها نعيم، بخلاف رؤية المؤمنين لله جل وعلا سواء كان في الموقف أو غيرها. رؤية المؤمنين جل وعلا في الموقف وفي الجنة كلها رؤية نعيم، كلها رؤية نعيم. أما الرؤية التي أثبتتها النصوص للمنافقين وللكافرين ليست رؤية فيها نعيم، لما لأن المنافقين على خوف وعلى وجل، نعم، خافون الفضيحة في ذلك اليوم، هم يعرفون أنهم على كذب في إيمانهم، فكيف يتنعمون برؤية الله عز وجل؟ نعم. وهكذا الكفار، فالنصوص التي أثبت الرؤية للمنافقين وللكفار ليس معها نعيم. إذن الصحيح والله أعلم من أقوى العلم أن الله جل وعلا يراه المؤمن يوم القيامة، ويراه الكفار ويراه المنافقون، لأنه قد ثبت ذلك في الأدلة. لكن رؤية المؤمنين رؤية معها نعيم وتلذذ، نعم، بخلاف رؤية المنافقين ورؤية الكافرين. مسألة أخرى: هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه؟ مسألة اختلف فيها السلف كذلك، ف فابن عباس يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وعائشة الله عنها كما جاء في البخاري ومسلم لما سألها مسروق هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قالت لقد قف شعري، لقد قف شعري، شعر قام شعر مما قلت. من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية أو فقد كذب. ولذلك حصل خلاف بين العلم، ابن عباس يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وعائشة تنفي ذلك، فما هو صحيح في هذا؟ حصل خلاف بين العلم. فمن العلم من قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ومن العلم من قال لا لما جاء عن عائشة. والصحيح في هذا أن الرؤية الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما رؤية بالقلب، رؤية قلبية، لأنه قد جاء عن عباس أنه قال رآه بفؤاده، رآه بفؤاده أي بقلبه. فابن عباس أثبت الرؤية القلبية من النبي عليه الصلاة والسلام لربه، وعائشة نفت الرؤية البصرية. هكذا يجمع بين قول ابن عباس وقول عائشة. قول ابن عباس فيه إثبات الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تنفي. والحق أن ابن عباس إنما أراد الرؤية بالقلب، بل قد جاء ابن عباس صحيح الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم جاء ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده، تصريح بفؤاده، هذا فيها التصريح أراد الرؤية بالقلب. وعائشة نفت الرؤية البصرية، ليست الرؤية بالفؤاد، الرؤية بالبصر. هذا هو الحق في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كما في مسلم هل رأيت ربك ليلة أعرج بك ليلة المعراج، قال حجابه النور، نعم نور أن أراه، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه السلام رأى الحجاب، رأى الحجاب، قال رأيت نورا، والنور هو الحجاب، الحجاب. فإذا النبي عليه السلام لم يرى ربه رؤية بالبصر، لماذا؟ لأن الله جل وعلا حجابه النور، حجابه النور، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحجاب، إذا رأى النور ولم يرى الله جل وعلا. من المسائل هل يرى المؤمن ربه في الدنيا؟ نعم هذه مسألة حصل فيها خلاف، يعني هل ممكن يرى المؤمن ربه في المنام؟ أقصد في المنام الرؤية المنامية، هل يمكن للمؤمن أن يرى مثلا رؤية منامية يرى فيها ربه جل وعلا؟ من العلم أجاز ذلك، قال يرى صورة حسنة، صورة حسنة بقدر ما معه من الإيمان، والناس يتفاوتون في هذه الرؤية بقدر إيمانهم، فمن كان إيمانه قويا بالله جل وعلا رأى رؤية منامية، نعم صورة حسنة لا يمكن أن ماذا يشرحها أو يبينها، يعجز، نعم يعجز عن شرحها لأحد تفصيلها، والناس يتفاوتون في ذلك. وشيخ الإسلام نسب إليه هذا، جواز هذا، جواز هذا، ومن أهل العلم من منع وجعل ذلك خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رأيت ربي ليلة البارحة في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، وحديث حسن. وهذه الرؤية منامية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام في صورة حسنة. فحصل الخلاف هل يمكن أيضا أن تقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو خاصة بالنبي؟ فمن جعلها خاصة قال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال كذلك يمكن للمؤمن أن يرى ربه، والأمر في هذا واسع، نعم لا يترتب تضليل على أحد. الذي قال يمكن المؤمن يرى ربه في المنام لا يضلل، لا يضلل لاحتمال قوله احتمال قوله، لأن التخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يحتاج إلى دليل أن يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان لولا أن يقال هذا ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام ويقتصر عليه، لكن قد يستدل الإنسان ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قد يحصل لأمته، وما دام أنه ليست من الخصوصيات نعم إنه قد يحصل للمؤمن. نعم، والمسألة يعني مذكورة في كلامها العلم بين من يجوز ومن لم يجوز، لكن لم يبلل أحدهما الآخر، لأن المسألة محتملة حتى أنه يصعب فيها الترجيح. نعم، ما يتوقف الإنسان في الترجيح بين هذين القولين فيقول الله أعلم، لعدم استناد على شيء نعم يجزم به أن الراجح كذا أو كذا. فالله أعلم، فوق كل ذي علم عليم. طيب، هذه خلاصة المسائل التي تذكر في هذا. نضيف إلى ما تقدم، الذين خالفوا مرة معنا الجهمية والمعتزلة والخوارج نعم والروافض، هؤلاء كلهم نفاه، الأشاعرة كذلك أثبتوا لكن لم يثبتوا كما أثبتها للسنة. هناك أيضا من هم غلاة في إثبات الرؤية، فجعلوا الرؤية لله عز وجل حتى في الدنيا، وهم غلاة المتصوفة. غلاة المتصوفة عندهم أن الله جل وعلا يرى في الدنيا، يرى في الدنيا، ولذلك يزعمون أن العبد إذا اجتهد باجتهادات خاصة وبرياضات خاصة يسمونها مقام المجاهدة، مقام المجاهدة، جاهد نفسه برياضات نعم، فتتجلى له مقام الحضرة الربوبية، ويكشف ربنا جل وعلا الحجاب له نعم فيراه. قد ذكر هذا الغزالي في باب مقدمات المجاهدة، المجاهدة عند أهل التصوف هذا نوع من الرياضة يأتون بها والتحرك نعم، بعد ذلك يظهر لهم الشيطان نعم، ويقولوا ويزعمون أنه رب العالمين جل وعلا يكشف لهم الحجاب، ولذلك يقولون في بعض أبياتهم نعم يخاطبون الله جل وعلا: أحبك حبيني، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الحب الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب كي أراك. نعم، يقول أحبك يا رب حبي، نعم الحب الأول هذا الذي يحبك أنني منشغل عن ذكرك، منشغل بك عمن سواك، يعني خلاص. وما يسمونه فناء، يسمون هذا الفناء في الله. الفناء في الله مصطلح صوفي نعم، بمعنى الإنسان يفنى عن كل أحد إلا عن الله، ما يذكر شيئا إلا الله عز وجل، لا يذكر أهله ولا يذكر ولده ولا يذكر نفسه ولا يدري في أي عالم حتى هو لا ها، ولا يدري من أمامه في أي مكان هو جالس، وإيش هذه سماء ولا أرض، كل هذه خلاص فنى عنها نعم، ما يذكر إلا الله عز وجل. هذا الفنى يعني هذا أعظم من السكران نعم، لأن السكران ربما يعرفك أنت فلان وين جالس نعم وإيش لابس، وما هذا خلاص خاين طاقة تغطي نعم. فهذا الحب الأول الفناء، وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في التدمرية الفناء وأقسام، لأنه قد يراد به حق، فأهل السنة يوجهونه تفسير الحق، وأما هؤلاء عندهم هذا الفناء يعني ما يذكرون أحدا إلا الله. هذا الحب الأول. الحب الثاني قالوا الحب الذي أنت أهل، أنا أحبك نعم فأنشغل بك عن كل أحد فلا أذكر أحدا إلا أنت. الحب الثاني أحبك لأنك أنت أهل لهذا الحب، أهل لأن تحب، ولذلك عندهم أن الله جل وعلا إنما يعبد بالحب وحده، وهذا دخلهم في الزندقة، يعني يقول نحن ما عبدنا الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. نعم، وإنما عبدناه لماذا؟ لأننا نحبه عبدناه لأنه نحبه، فلا نخاف من ناره ولا نطمع في جنته. سبحان الله. طيب، وأما الحب الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب، يعني لما تكشف لي الحجاب عن وجهك كي أراك. واضح؟ وهذه لا شك هذا باطل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، وهؤلاء أفضل. موسى يقول لربي ربي أرني أنظر إليك، نعم، فيقول له لن تراني. نعم، وهذا صاحب العمامة ها طويل العريضة يقول ربي يكشف عنك الحجاب فيكشف له، من أفضل؟ ها، من أفضل إذن؟ هؤلاء صار أفضل من الأنبياء ولا لا؟ أفضل الأنبياء، الله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم عن ابن عمر وغيره: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني إنما الرؤية في الآخر. سيأتي معنا في ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأدلة من السنة على أيضا ما جاء في ذكر الرؤية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق أيضا بها من مباحث إضافة إلى ما ذكره هنا في هذا الموضع في ذكر الآيات في الرؤية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.